أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في التقليد، مسألة رقم 20: يثبت الاجتهاد أو الأعلمية بأحد أمور. كان شخص يقول أنه مجتهد، أو هو يقول عن نفسه أنه الأعلم. في هذه الحالة كيف يمكن لنا أن نثبت أو يثبت لنا أن هذا الشخص مجتهد أو أنه هو الأعلم من بين الفقهاء؟ الأمر الأول، الطريق الأول، العلم الوجداني، أن الإنسان هو بنفسه يكون مجتهدا، فيمكن له اختبار هذا المجتهد عن طريق السؤال أو بالنظر إلى كتبه الاستدلالية وكذلك الأصولية، يعني المباني الأصولية الموجودة عنده، لأن كل فقيه قبل أن يكون فقيها، قبل أن يكون مستنبطا للأحكام، أولا لابد أن يقيد مبانيه الأصولية، يعني كتاب أصول الفقه يكون عنده، لأنه على أساس هذه الأصول ويستنبط الأحكام الشرعية. فإذا لابد أنه يكون عنده هذا الكتاب، قد يكون مطبوعا أو غير مطبوع، المهم أنه موجود لديه هذه المباني الأصولية. يقول في هذه المسألة رأيي كذا، في المسألة الثانية هذا رأيي، وعلى أساس أصول الفقه ويستنبط الأحكام. إذن قبل ما يكون الإنسان مستنبطا للأحكام، أولا لابد أن يحدد المباني الأصولية، بعد ما يبحث في هذه المباني الأصولية ويحدد مبانيه، بعد ذلك يأتي ويستنبط الأحكام الشرعية. طبعا استنباط الحكم الشرعي يحتاج إلى مجموعة من العلوم، منها اللغة العربية كمقدمة للاستنباط، لابد أن يكون متقنا للغة، يحتاج إلى علم أصول الفقه، يحتاج إلى علم الرجال، لابد أن يحدد أن هذا الرجل ثقة، أن هذا الرجل عادل، أن هذا الرجل ضعيف، وعلى أساس علم الرجال يستطيع أن يحدد صحة الروايات من ضعفها. ويحتاج إلى علوم الحديث أيضا. فإذا مجموعة من العلوم تتكاتف من أجل أن يكون هذا الإنسان فقيها. أما إذا شخص لا يوجد عنده اطلاع على اللغة العربية مثلا، أو أنه لا يوجد، لم يحدد الرجال رجاله، لم يحدد رجاله الذين على أساس هؤلاء يحدد صحة الأحاديث من ضعفها، ولم يعرف علم الحديث أو علوم الحديث، ولا يعرف التفسير حتى يستطيع أن يأتي إلى آيات الأحكام ويستنبط منها الحكم الشرعي. فإذن هذه المجموعة من العلوم لابد أن يكون هذا الشخص متخصصا فيها حتى يمكن له أن يستنبط الحكم الشرعي. فإذن عملية الاستنباط ليست عملية سهلة، مو كل إنسان يستطيع أن يأتي إلى رواية ويقول معنى الرواية هذا. نعم، الإنسان العادي يمكن له أن يفهم شيئا من الرواية، ولكن هذا الفهم ليس حجة، مو حجة يفهم رواية معينة يقول كلامي هو الحجة. نقول لا، كلام الفقيه هو الحجة، فتاوى الفقيه هو الحجة، مرجع التقليد بعد أن تصل إليه بالطرق الشرعية فتاواه تكون عليك حجة. تقول عمل الخارجي، عمل الخارجي ليس بحجة، لأن فعل المعصوم حجة، أما فعل الفقيه فليس بحجة على الإنسان، فقط أنت بينك وبينه الفتاوى، طبعا بعد ما تثبت المرجعية بالطرق الشرعية. فإذا نظرك إلى الفتاوى يعني تحتاج إلى علم هذا المرجع، فمدارك مدار علمه، مو مدارك مدار التقوى، مدار عمله هو بينه وبين الله. أما الذي تحتاج من الفقيه هو العلم، طبعا بعد أن يكون يثبت أنه إنسان ورع. فهذا الإنسان عنده القدرة على تشخيص المجتهد، وكذلك عنده قدرة على تشخيص الأعلم. فإذا رأى الفقه الاستدلالي كذلك المباني الأصولية لهذا الفقيه ولذاك الفقيه يستطيع أن يميز بينهم بأن هذا في كيفية الاستنباط أعلم من الثاني، لأن الأعلمية هي من يكون أو الأعلم من هو الأقدر على استنباط الحكم الشرعي. فإذن ممكن أنهم يدرسون نفس العلوم ولكن أحدهم يكون أقدر في استنباط الحكم الشرعي. والمثال العرفي له الآن من يتخصص مثلا في مادة الرياضيات، كيف يمكن لك أن تعلم من هو الأعلم إذا كان طالب في الرياضيات ويريد أن يرى من من الأساتذة هو الأعلم؟ تعطي مجموعة من الأسئلة، ترى أنه يستطيع أن يحل هذه الأسئلة بأسرع من الثاني مع دقة في الحل، يعني مو أنه حل خطأ، كلهم حلوا صح ولكن أحدهم كان أسرع من الآخر. وكذلك في الاستنباط نفس الطريقة، عندنا الأسرع طبعا مع قوة الاستدلال، الاستناد إلى روايات، قد شخص يأتي إلى رواية يستنبط، الآن يأتي إلى مثلا كتاب الوثائق، وسائل الشيعة للحر العاملي رضوان الله تعالى عليه، فيرى مثلا في كتاب التقليد مجموعة من الروايات، في كتاب الوضوء مجموعة من الروايات، في كتاب الصلاة مجموعة من الروايات، ممكن يكون فقيه يرجع فقط إلى هذه الروايات. ممكن أن يكون هناك فقيه آخر يذهب إلى باب المعاملات، يأتي برواية يمكن أن يربطها بالرواية الموجودة مثلا في كتاب الصلاة ويستنبط حكما آخر. هذه الأعلمية، القدرة على التعامل مع الأدلة، بحيث يمكن له حينما ترجع إلى كتابه الاستدلالي وذاك يرجعون إلى كتابه في الفقه الاستدلالي يرون أنه استند على رواية واحدة وهذا الآخر استند على 10 روايات، ربط بين بعضها البعض واستطاع أن يأتي بفتوى جديدة. هذا اللي عنده قدرة على ربط المعلومات، وهذه الكيفية كيفية فنية، طريقة فنية في التعامل مع المعلومات. يعني ما يكفي أن الإنسان فقط يكون عنده النظريات والمعلومات دون أن يعرف كيف يطبق هذه المعلومات، وهذا واضح في كل العلوم. أن الإنسان حينما يدرس نظريات الرياضيات أو الفيزياء أو الكيمياء في الامتحان، مو فقط يسألون عن النظريات، يسألون عن تطبيق هذه النظريات على المسائل، لذلك يعطون مجموعة من المسائل يحاول أن يحلها. كل الطلبة عندهم كل النظريات، ولكن تجد أن أحدهم هو الذي يعرف كيف يستخدم هذه المعلومات من أجل أن يحل هذه المسألة. كذلك حتى في الفقه نفس الطريقة، كما أنه في الرياضيات في العلوم الدنيوية هذا الأمر موجود، كذلك في هذا العلم الديني بنفس الطريقة، هناك مجموعة من النظريات، مجموعة من العلوم، هذا الفقيه يستفيد من هذه المعلومات لاستنباط الحكم الشرعي. فكلما كان أتقن واستطاع أن يربط بين هذه المعلومات يمكن له أن يستنبط الحكم الشرعي أفضل من الفقيه الثاني. وهذه الأعلمية هنا تظهر، مو فقط الأعلمية تظهر أنه مسألة شرعية طرحها، لنفرض أنه على سبيل المثال يعني هل يجوز مثلا نفرض السفر بالسيارة إلى الحج على نحو المثال، قد يكون مثلا السابق كانوا يذهبون على الدواب، الآن يقول يجوز مثلا السفر إلى الحج بواسطة السيارة، فقد واحد يقول والله ما شاء الله مسألة جديدة لم تكن موجودة سابقا بعد ما مثلا طلعت السيارات من المصادر، فممكن يقول والله خوش مجدد، هذا مو تجديد، هذا تجديد مو في نفس المسألة الشرعية. المجدد يعني عنده نظريات جديدة في كيفية الاستنباط، هذا المجدد. فإذا تقرأ مثلا آية الله العظمى المجدد فلان الفلاني، وهذا المجدد لما العلماء أطلقوا عليه كلمة المجدد مو الناس يطلقون الألقاب، الآن صاير في عصرنا الحالي أن الناس يطلقون الألقاب على الأشخاص، فلان الفلاني كذا، فلان الفلاني كذا، لم تلد مثل الأرحام، لم يجد به الزمان، من هذه الألقاب الكثيرة الموجودة، أو العلامة أو المحقق، هو يحط لنفسه يكتب على الكتاب العلامة المحقق، لا مو بهذا الطريقة. لابد أن العلماء حينما يرون كتبه العلماء يطلقون الألقاب، فحينما العلماء يطلقون لقب المجدد مثلا، لابد عنده شيء جديد، أن العلماء حينما أطلقوا لقب المجدد يعني جدد في النظريات التي يمكن الاستنباط على أساسها. يعني عنده نظريات جديدة كما أنه في العلوم الآن نظرية قديمة موجودة، يأتي شخص ويأتي بنظرية جديدة يخالف النظرية السابقة، هذه يسمونه مجدد في العلوم. فإذن هذه الألقاب لم تطلق جزافا من الفقهاء، مو قضية تشريفات. حينما يقال العلامة الحلي يقصد فعلا أنه علامة، في كل يوم كان يؤلف كراسا كما يقال، هذا علامة أنه كثرة العلم، أو المحقق الحلي كان عنده دقة في الكتابة في الفتاوى في الفقه. إذن هذه، والشيخ المفيد حينما أطلق عليه المفيد، وإن كان ذاك المخالف قد يكون أطلق على المفيد أو سمو بابن المعلم أو كذا من الألقاب، مو جزافا. حينما يقال فلان الإمام مو جزافا. فالعلماء حينما يطلقون الألقاب هدفهم شيء من وراء هذا اللقب. لذلك نجد مثلا الشهيد الأول، الشهيد الثاني، الشهيد الثالث، والشهيد الرابع، الشهيد آية الله العظمى الشهيد السعيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه. هذه لما أطلقوا على الشهيد الرابع مو جزافا، لأن هناك شهداء عبر التاريخ كثيرين موجودين، ولكن أطلقوا على هذا الشخص المعين هذا اللقب لوجود خاصية فيه. فإذا ننتبه أن الألقاب مو فقط أن الألقاب حينما نقرأ على الكتاب لقب معين، لابد أن نسأل من الذي أطلق هذا اللقب على هذا الإنسان. قد يكون إحنا الآن موجودين مجموعة بمزاجنا، مثلا في مسجد معين، في حسينية معينة، في مؤسسة مثلا. الآن حينما مثلا يموت المرجع، شوف بأن الأوراق تخرج من فلان وعلان، شوف واحد طالب سنة أولى مطلع له ورقة بإعلامية فلان، شنو قيمة هذه الورقة؟ ما لها قيمة. أو مؤسسة من المؤسسات طلع ورقة مثلا بأنه يجوز الرجوع إلى الفقيه الفلاني بعد موت الفقيه السابق، ما لها قيمة. هذا القيمة العلمية للورقة أن يكون من يكتب هذه الورقة يكون من أهل الخبرة. لذلك إذا مؤسسة بدون أسماء العلماء هذه الورقة ما لها قيمة. ورقة حتى لو مؤسسة، من أسماء العلماء الذين أخرجوا هذه الورقة؟ وهل هم من أهل الخبرة أو ليسوا من أهل الخبرة؟ هذا مهم جدا في القيمة العلمية لمثل هذه الأوراق التي توزع بين الحين والآخر، ما لها قيمة إلا أن يكون هناك شخص من أهل الخبرة الذي أثبت وجوده في الحوزات العلمية في الناحية العلمية. هذا الإنسان حينما يتكلم يكون له لكلامه قيمة. فإذا لا نغتر بالألقاب، الألقاب ما لها قيمة. هذه الألقاب نعم إذا كان العلماء أطلقوا مثل هذه الألقاب على الشخص الآن يصير له قيمة. فإذا ما يضرنا في هذا الزمان كثرة الألقاب الموجودة، قد تجد أنه 10 ألقاب كلها ما لها قيمة إذا الإنسان لم يأخذ هذا اللقب من العلماء السابقين عليه. فإذا هناك علم وجداني أن الإنسان هو بنفسه يستطيع أن يختبر الشخص حتى يرى أنه مجتهد، أو يطلع على الاستدلالات الفقهية والمباني الأصولية ورجال الشخص وعلوم الحديث عند الشخص المعين، يقارن بينها، وعلى أساس هذه المقارنة يقول فلان أعلم من فلان، والأمر ليس عشوائي لأنه بينه وبين الله حينما يقول هذا أعلم يعلم أن هناك حسابا خلفه، مو الأمر أن الإنسان يطلع له ورقة بتقليد شخص معين بمرجعية شخص معين والأمر ينترك، ومن ينتقل إلى عالم البرزخ ويبدأ السؤال يقال أنت لماذا أخرجت هذه الورقة بأي حق شرعي إذا ما كان هو من أهل الخبرة. لا، علم الوجدان يعني أن الإنسان بنفسه يجد أن هذا الشخص فقيه مجتهد، أو أن الشخص الثاني هو الأعلم من بين الفقهاء. المجدان يجد بنفسه أهل الاختصاص، أهل الخبرة، طبعا يكون من أهل الخبرة يقدر يقارن بين الفقهاء، فيكون عند الخبرة الكافية ويكون من أهل الخبرة. قد ما يكون هو مجتهد ولكن دار السنوات طويلة في الحوزات ويعرف كيفية المقارنة بين الأشخاص، ويعرف المباني الفقهية والمباني الأصولية الموجودة عند هذا الفقيه وذاك الفقيه، وعلى أساسه حينما ينظر إلى يقارن بين الكتب يشوف الاستدلال كيفية الاستدلال، يقدر يعرف من كيفية الاستدلال أن هذا أعلم من الشخص الثاني لأنه عنده خبرة في هذا المجال. وهذا موجود حتى بين نفض الآن طالب متخرج من الجامعة مثلا، طبعا بنسبة امتياز مو بنسبة مقبول، مثل هذا ما يقدر يقيم شيء. زين، بنسبة امتياز، لأن تعطي مثلا كتاب لعالمين الآن متخصص رياضيات خرج أخذ امتياز مع مرتبة الشرف، عطى كتاب كتابين لاثنين من العلماء في الرياضيات والقارن بينهم، شوفني منو الأعلم، يقدر وما يقدر؟ يقدر يقارن. فإذا ما يشترط أنه هو يكون أعلم من الأعلم حتى يقارن، المهم يكون من أهل الخبرة، عنده القدرة على التمييز بين العلماء فيقول هذا أعلم من ذا. وهذا موجود حتى في العلوم الدنيوية عندنا، ففي العلوم الدينية أيضا هذا موجود، المقارنة بين الفقهاء واستدلالاتهم لا فقط الرسالة العملية، النظر المقارنة في الرسالة العملية لا تبين للإنسان أن ذاك أعلم من هذا، ما يبين هذا. يعني يقول واحد أحد الأشخاص في فترة من الفترات سمر قبل بالثمانينات قيل له ليش قلت فلان؟ قال والله طالعت الرسالة العملية ومو من أهل الخبرة، نظرت إلى الرسالة العملية قارنت بينهم شفت ما في اختلاف بينهم، والآن ما في اختلاف من أول مسألة أكو اختلاف، لأنه ليس من أهل الخبرة، فقال لا يوجد بينهم اختلاف وأنا اخترت أحدهم. رأيه الشخصي هذا ما له قيمة، لابد أنه يرجع إلى أهل الخبرة في تحديد الأعلمية. والمقارنة بين الرسائل العملية لا يظهر للشخص، لا تظهر للشخص أن فلان أعلم من فلان، لابد أكو الخلفية الموجودة وراء الرسائل العملية، هذا المهم في تشخيص أنه أعلم حتى في تشخيص أنه مجتهد. الآن الإنسان يقدر يشيل الغلاف حط اسمك آية الله العظمى على الكتاب ونشره، ما له قيمة. هذا راح يسأل العلماء من يسألونك عطنا الفقه الاستدلالي، هذا 20 مجلد الموجود عندك على أساس أنت استخرجت واستنبط هذه المسائل، هذا الفقه الاستدلالي عطنا، عطنا كتابك في علم الرجال، عطنا كتابك في أصول الفقه والعلوم الثانية التي تدخل في الاستنباط، هذه عطنا الكتب ونقارن، إحنا أنت فقيه أو لست بفقيه. فإذا العملية مو عملية ظاهرية أنه فلان الفلاني مجرد طبع رسالة عملية، أخذ رسالة عملية سابقة وضع اسمه على الرسالة وانتهت العملية، ولد عمي فقيه أنا هم بالمجاورة صرت فقيه فأشيل الغلاف وأحط الغلاف وأنشره، هذا ما له قيمة. وقد أنا أكون ما دارس شيء أصلا يعني، والرسالة قد تنتشر بين الناس يقولون آية الله العظمى وأنا لا آية الله العظمى ولا أفتهم شيء في الدين. العلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية، إذن يجد يكون العلم يعني اليقين، يجد بنفسه يكون عنده يقين ويبحث بنفسه عن هذا الفقيه، عن هذا المجتهد أو عن هذا الأعلم. الطريق الثاني أو يكون عنده الاطمئنان. ما هو الفرق بين اليقين والاطمئنان؟ اليقين 100%، الاطمئنان درجة عالية من الظن، يعني نسبة 99 98 95. الاطمئنان هو الظن العالي، الظن وين يبدأ؟ من 51% عندك ظن، من تصعد هذا الظن العالي من تصعد إلى نسبة 98% نسميه هذا اطمئنان. الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية، عرفاً حينما الآن في هذا الفصل نجري امتحان اختبار من خلال الأجوبة نستطيع أن نعرف هذا الطالب دارس عدل أو ما دارس عدل، هذا الطالب ممكن يصير فقيه فيما بعد أو لا. وتعليق صغير على اختباركم، ما دارسين عدل أنتم، يعني واضح أنه ما قاعد تسجلون، إما ملاحظات ما تكتبون أو ما قاعد تسمعون الأشرطة مرة ثانية، وهذا يبين بالاختبارات يظهر الطالب. لذلك شدوا حيلكم أكثر، إحنا لم نتوقع أنه بعد ما تنتهون من هذا الكتاب تصيرون أساتذة في هذا الكتاب، مدرسين تصيرون في المسجد، تقدر تدرس في الحسينية، تقدر تدرس في بيتك، اجمع الأهل ودرسهم المسائل الشرعية، أولادك على الأقل، زوجتك تقدر لمن متزوج ولما متزوج فيما بعد، يكون له دور داخل العائلة، يصير له دور يشار إليه يسأل في المسائل الشرعية. لكن إذا هو ما دارس هذه المسائل الشرعية، الآن أنت طالب حوزة صار عندك هذه الصفة وما تترك الدراسة، زين اظل على درسك، لكن اتقن هذا الكتاب، بمجرد ما تنتهي من الكتاب عندك اطلاع على المسائل الشرعية. يأتي إليك شخص يقول أنا أريد أن أقلد، ما مقلد قبل تقليدي مثلا ما أعرف شلون، المهم الآن تبدأ تبين للطريق تفصيلي، ما تعطي جمل عامة مثل في بعض الأجوبة، يبحث عن الأعلم والشكل. ما يكفي هذا الجواب، لابد أن تبين له الطريق في كيفية البحث عن الأعلم تفصيلا. ما يصير بعد إحنا بنكتب في الأجوبة يصير إحنا استنباطات شخصية عندنا وقاعد نكتبها في الأجوبة، لابد أنه بهذه الطريقة التي درسناها، الطريقة اللي شرحناها، بهذه الكيفية الإنسان يجاوب. أما ما يأتي استنباط جديد في الأوراق، وأكو استنباطات موجودة من بعض الطلبة، واقعا أكو استنباطات تجدون يحط واحد من خمسة مثلا، لأنه أكو شيء جديد هو مجدد صاير في هذا الزمان ويطرح بعض الآراء. إحنا ما نبي آراء، الآن أنت عندك كتاب معين قاعد تدرسه، تتقن هذا الكتاب، جاوب على الورقة، تشرح بعباراتك بأسلوبك، ما نبي استفتاءات واستنباطات جديدة الآن، إحنا مو في هذا المجال. والإنسان يكون حذر أنه لا يفتي ولا يخرج باستنباط جديد. إن شاء الله تنطرون بعد 30 سنة صاروا مجددين. فأكو بعض الأجوبة عجيبة غريبة في بعض الأوراق، في بعض الأوراق يعني واضح أنه شخص ما دارس، تعطي مسألة أو كان ذاك اليوم مثلا غائب فتعطي مسألة يبدأ يجاوب من عنده. وهذا ما يكفي، قلنا الإنسان اللي يغيب الطالب لابد يكون عندنا جدية. إحنا داشين الآن طلبة حوزة، من أول يوم عندك جدية، ولا الإنسان ليش يدخل في مجال وهو يدري أن ليلة في الامتحان بيدرس الكتاب؟ إحنا مو طلبة مدارس، يعني أنت عندك كل يوم بيوم لازم تراجع، تأخذ الدرس اليوم هذا تروح بالبيت اليوم تدرسه وتنتهي، من تخلصه أتقنت هذه الصفحة، خلاص هذه الصفحة أنت مستعد لتدريسها لازم بالتفصيل. ما أخذت ملاحظات شيء ارجع إلى تأخذ هذا الشريط مرة ثانية تسمعه في البيت بدقة. الآن حط لك غلاس شاي، استكانة شاي، بس لا تحط لك مكسرات اللي راح يضيع وقتك، على استكانة الشاي رشفة وتشوف المسألة على أساسها تقدر بمجرد ما نقول لك مثلا جاوب أو اشرح هذه المسألة تقدر مباشرة. يعني في الحوزات ترى عندنا طريقة في الامتحان، الطالب يقول أنا دارس الكتاب، نسوي له بيان كيفية، تفضل اشرح، هذا ما في شيء، اشرح أول مسألة بعد عشوائي راح يصير، تفضل اشرح أول مسألة في الكتاب. وبعد إذا ما دارس الكتاب بإتقان بعد ما يقدر يجاوب، قد يكون دارس في البداية شاد حيلة، في النص الكتاب مو شاد حيلة، فيبين ضعف الطالب، وهذا يبين أنه يمكن أن يدرس فيما بعد أو لا يمكن أن يدرس. بدل أتقن العلوم من أول يوم، لا تهمل، لأنه عندك 4 دروس في اليوم، إذا أهملت صار في اليوم الثاني 8 دروس عندك، في اليوم الثالث صار 12 درس، إلى أسبوع 5 × 4 = 20 درس عندك. إذا ما تدرس يوم بيوم وتخلي يوم الخميس والجمعة للمراجعة، مراجعة ما سبق والإعداد للأسبوع التالي، بهالطريقة تجيب امتياز. أما إذا بتخلي مثل ما طلبة المدارس إلى ليلة الامتحان أنا أدرس، تأكد أنه في ليلة الامتحان ما تقدر تسوي شيء، لأنه شوف كم درس راح يصير عندك، مثلا شهرين أنت دارس، في الأسبوع 20 درس، في الشهر كم يصير؟ في 84 درس، 80 × 3 160 درس عندك. فإذا ما تدرس أول بأول تأكد أنك السنة الجاية ما راح نشوفك في الحوزة، لأنه ما أديت الامتحانات بشكل جيد. حتى تستمرون هذه 5 سنوات ابدأ بشكل جاد، الطالب ما دام قال أنا طالب حوزة خلي يلتزم بهذه الكلمة ويبدأ دراسة من أول يوم بشكل جدي. ما نكون جايين بشكل لعب، أنه يعني بشكل هزلي جايين، أو أنه مو جادين في عملنا، لابد أن يكون عندنا بمجرد ما تحط قدمك في دائرة طالب العلم أنت الآن طالب علم. هل تريد أن الطالب في الروايات تفرش الملائكة أجنحتها لطالب العلم؟ مو ذاك طالب العلم اللي يلعب، طالب العلم الجاد، هذه الملائكة مو تفرش فقط، يعني يكونون في خدمته، يعني قد أكو مصاعب تصير لك، بلاءات تصير لك، أو يشيعه 70,000 ملك حينما يريد أن يهاجر لطالب العلم، 70,000 ملك يشيعونك في خدمتك يعني، وأنت في طلب العلم إذا صارت لك مشكلة هم يساعدونك على حل هذه المشكلة. يعني الله عز وجل جعل في خدمتك بعض الملائكة، لكن هذا الطالب الحقيقي الجاد وما تحس بالملائكة وما تدري أنه تقع في مشاكل، شوف المشاكل تنحل، وما تدري أنه هذا الحل أنه صار منك بطريقة غيبية قاعد تصير لك، أنت ما تحس، مجرد أن المشكلة ارتفعت وانحلت أنت ما تدري أن هناك ملائكة في خدمة هذا الطالب يحلون له المشاكل. إذن الإنسان خلي هذا التصور، أنا بها هؤلاء الملائكة في خدمتي، لكن لابد أن أكون طالب حوزة حقيقي حتى يمكن أنه هذه العناية الإلهية تكون موجودة لنا، عناية صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، ألبا تكون محط أنظاره، محط أنظاري، أكو عناية خاصة لطالب العلم، يعني التوفيقات تسديدات تصير له في حل مشاكله في الأمور الحياتية، فقط يتفرغ لهذا العلم. عندك مشكلة قول يا رب أنا أخلي هذه المشكلة بيدك ربي، أنت مدبر الأمور. أنا اليوم عندي 4 دروس لازم أدرسها، لازم فكري ما ينشغل بالمشاكل، تترك على جنب تقول يا رب هذا الحل بيدك يا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجك الشريف، هذه المشكلة بإيدك، أنا ما رح أشغل نفسي بالمشكلة، أنا عندي مهمة اليوم أدرس 4 دروس وأتقن هذه 4. حط ذهنك في هذا الدرس، اترك المشكلة من ذهنك، لا تشغل نفسك بهذه المشكلة، تجد إن شاء الله الله عز وجل مدبر الأمور وأمور الكون كلها بيده، ويحل هذه المشكلة بطريقة ما، بطريقة مباشرة، بإرسال شخص لك بأي طريقة من الطرق تنحل هذه المشاكل. والعلماء هذا الأمر مجرب عندهم، يعني العلماء حينما مشوا في هذا الطريق هذا الأمر مجرب عندهم، أنهم يفرغون أنفسهم للعلم ويتركون المشاكل بيد الله عز وجل يحل هذه المشاكل، ما يشغل فكرة بالمشاكل الموجودة، خاصة المشاكل الاجتماعية التي تصادف الإنسان في بيته مع زوجته مع أولاده، مشاكل مع الناس مع أولاد العم مع الأقارب، أحيانا تصير بعض المشاكل لا يشغل فكرة كثيرا، طبعا يحاول يحل المشكلة لكن ما يخلي همه هو هذا، همه الدرس والتحصيل، يكون هذا الهم حتى يقدر يحصل هذا، وتأكدوا أنه يكون برعاية الأئمة عليهم السلام. فإذا عندنا علم وجداني، يعني يقين وجداني يجد بنفسه أن هذا مجتهد وأن ذاك أعلم من الآخر، أو يحصل منه الإطمئنان الظن العالي الحاصل من المناشئ العقلائية، يعني العرفية، عقلائي يعني عرفي مو عقلي، لما نقول عقلي غير العقلائي، العقلي يعني القواعد العقلية، أكو قواعد عقلية موجودة، أن النقيضين لا يجتمعان، هي قاعدة عقلية، لكن في المناشئ العقلائية في القضايا العقلائية في العقلاء في الأمور العرفية عادة ما عندهم الدقة العقلية، أكو نوع من التسامح موجود، لذلك الفقه أتى لم يأتي على أساس القواعد العقلية، ما فيه دقة، لذلك يقال مثلا في الكرة شنو مساحة الكرة، يقول لك 3 أشبار في 3 أشبار في 3 أشبار، الأشبار مختلفة بين الناس، مع ذلك يأتي لأنه قائم على التسامح العرفي، المسائل الشرعية قائمة على التسامح العرفي لا على الدقة العقلية الفلسفية، فلسفية يعني عقلية، لذلك الفلسفة يعني القواعد العقلية حينما يقال فلسفة، تسامح العرفي لا الدقة العقلية الفلسفية، بالفلسفة مطلوب منك دقة لأنه يقوم على أساس العقل، قاعدة عقلية مثل النقيضان لا يجتمعان قاعدة عقلية، أما في القضايا العرفية القضايا الاجتماعية القضايا العرفية بشكل عام أكو نوع من التسامح، مثل الكرة الآن 3 أشبار في 3 أشبار في 3 أشبار، تقول شبر مختلف، نعم لذلك ما كان عندهم الدقة، يعني يقولون مثلا نفض الآن تأتي بالمسطرة كم مقدار الشبر، تقول 15 سنتي، لأما ما يبون هذه الدقة، نعم نقدر نحاول نقدره عن طريق المتر المربع، سنتيمتر المربع، وأيضا يقدرون يقدرونه بالجالون أو باللتر، موجود هذه الحسابات موجودة، لكن مو بهذه الدقة عندنا لأنه قائم على التسامح العرفي. فإذا هناك مناشئ عقلائية، اليقين يكون له منشأ، الظن يكون له منشأ، الشك أيضا يكون له منشأ، لذلك الوسواس في الصلاة شكه ليس له منشأ وإنما هو هكذا يوسوس، الشك أيضا حينما الآن تشك بين 3 و4 في الصلاة أكو منشأ موجود لهذا الشك، غفلت لحظة ما تدري أنك في الركعة الثالثة أو في الرابعة، الوسواسي ما عنده، وسواسي في كل مكان يشك، توضأ عدل يقول بعيد مرة ثانية مثلا، يقول بسم الله الرحمن الرحيم انتهى بعد الآن، يعيد بسم الله الرحمن بسم الله ويكرر هذه الكلمة، مع أنه لا يوجد منشأ لهذا الشك إلا النفس تكون مريضة، لذلك يبدأ الوسواس لأن عنده مرض نفسي، هو يعتبر في هذه الحالة مرض روحي موجود عنده. فإذا هذا العلم الآن واحد يقول والله أنا عندي يقين بأن هذا أعلم العلماء، يقينك مسألة يقينك من أين أتى، يقول أنا أشوف هذا مو منشأ لي تشخيص الأعلم، يقول يقين من أين أتى، يقيني 100 شخص عندي من الفقهاء من الطراز الأول من الدرجة الأولى قالوا بأعلمية فلان، صار عنده الآن منشأ لهذا اليقين. فإذن الشخص الذي يقلد نسأله أنت لماذا قلدت فلان؟ يقول أنه أنا صار عندي يقين من رسالتي العملية. نقول هذا مو منشأ لليقين، هذا منشأ وهمي لليقين، هذا مو منشأ حقيقي. لابد أن يكون هناك منشأ حقيقي لليقين، يكون مقبول أنه منشأ. فمن المناشئ العقلائية الاختبار. الآن العرف قائم على اختبار الشخص، يعطي تقول أنه ياب 95%، يعطيك اطمئنان أن هذا درس المادة. تقول ممكن صدفة تجاوب، ممكن، ولكن هذا بعيد أن الإنسان يكون عنده دقة في التعبير ونقول هذا أنه قائم صدفة جاوب على هذه الأسئلة. نعم، إما يعطيك يقين وإما يعطيك ظن عالي نسبة 98-99%. فإذا الشك، اليقين، الظن له منشأ عقلائي، من خلاله ينشأ الظن عندك، ينشأ الشك عندك. أما بدون منشأ هذا الظن، هذا اليقين وهذا الظن وهذا الشك ليس له قيمة. إذن في اختيار المرجع لابد حينما تسأل بينك وبين نفسك الآن، اسأل لماذا قلدت فلان؟ لأن أبي قلد، مو منشأ هذا اليقين، ولا أنه منشأ لتحديد الأعلم أو تحديد مرجع التقليد. أبي قلد، ما لي شغل في يوم القيامة إذا حسبت مثلا على هذا الأمر أقول أبي كان يقلد وأنا قلدت. طبعا إذا كان طفل يمشي، لكن إذا كبر واكتمل عقله بعد هنا لا يقبل منه أنه يقول والله أبي كان يقلد وأنا أقلد، هذا ما يكفي. طبعا الشياع القائم على أساس كلام أهل الخبرة، إذا يأتينا بعد قليل شهادة العادلين، والشياع الموجود إنما هو الشياع الموجود بين أهل الخبرة، وهذا الشياع ينتقل للناس. إذا لا يكفي الشياع بين الناس، الشياع بين الناس لابد أن يكون له منشأ. إذا كان المنشأ كلام أهل الخبرة يصير له قيمة. أما إحنا مجموعة الآن، لو عائلة إحنا قاعد نقلد شخص، ليش قلدت فلان؟ أكو شياع بين عائلتنا، هذا الشياع ما له قيمة لأنه مو شياع من أهل الخبرة. فإذا الشياع الموجود بين الناس لابد أن يكون هو الشياع انعكاس للشياع الموجود بين الفقهاء بين أهل الخبرة، وهذا يكون له قيمة. ما الاتصال ما له قيمة هذا الشياع، يعني الشياع اللي قائم على كلام أهل الخبرة. أما الآن نفرض كل مجموعة من الناس كبيرة مثلا قلدوا مرجع معين، شخص معين، وأنه السؤال أنه أنتوا نعم عددكم الآن 2000، كلامكم من وين أتيتوا؟ يقول أكو شياع بيننا. يقول هذا الشياع اللي بينكم من أين أتى؟ أنتم من أهل الخبرة؟ يقولون لا. كلام أهل الخبرة ماذا يقولون؟ يقول ما ندري أهل الخبرة ماذا يقولون. إذن هذا الشياع بين هؤلاء ما له قيمة ولا أنه حجة شرعية. طبعا إذا في اتصال لأنه كلامهم انعكاس لكلام أهل الخبرة يصير له قيمة. فهذا الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالاختبار ونحوه، أي شيء مثل الاختبار يكون منشأ عقلائي. نعم، إذا حصل هذا الظن من هذا المنشأ العقلائي العرفي، عقلائي يعني عرفي مو العقلي. فهذا لما نقول لك اشرح العبارة التالية، هذه كلمة العقلائية لابد تشرحها، تبين شنو معناها العقلائية، يعني العرفية لا العقلية. لاحظون أحيانا كتاب الجرائد في الأعمدة، إذا شخص عنده اطلاع على قضايا الدينية من يكتبون، تعرف أن هذا دارس أصول فقه لو ما دارس، لما يستعمل العقلائية ويقصد العقلية، أو يقصد العقلية ويستعمل العقلية ويقصد العقلائية، نقول هذا الشخص ما دارس علوم دينية، المفروض ما يكتب في الدين. أو مثلا أحيانا يستنبطون بعض الأحكام الشرعية، شوف أنه مثلا مساواة الرجل، مساواة المرأة بالرجل، شنو هذا الدليل الموجود عنده؟ يقول مثلا أنه الزهراء عليه السلام خطبت في الرجال مثلا، أو أن زينب عليه السلام أيضا في مجلس يزيد خطبت أمام الناس، فهذا معناته أنه مساواة بين الرجل والمرأة. هذا الاستدلال استدلال خاطئ. وتجد في الكتاب كتابنا أنا أقصد كتاب الشيعة الذين يكتبون يستدلون على هذا، أنه خطبة الزهراء عليه السلام وخطبة زينب عليه السلام في قضية مساواة الرجل بالمرأة، حتى أنه ترشيح لمجلس الأمة يستدلون بهذه الخطبة. هذا يكفي، إنسان ما دارس ولا يعلم كيفية الاستنباط من خطبتهما عليهما السلام، هذا ما يكفي في كيفية أن الإنسان يكتب الإنسان محاسب، يعني أنه من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. يعني الكتاب قاعد يستنبطون، يعني من خلال رواية من خلال آية يعطيك الحكم الشرعي، فيسميه مساواة حقوق المرأة. هاي أنت من تقول حقوق المرأة، يعني ثبت أنها حق لها، كما أنه لا حق النفقة على الزوج، تقول حق، فإذا عندك هذا حق لابد يكون عندك دليل أثبت أنه حق للمرأة في هذه الأمور، أو أنه لا داخل حق وأنه لا داخل حقوق المرأة السياسية. ما هو الدليل على هذا الحق السياسي؟ ما هو الدليل على الترشيح والانتخاب؟ يحتاج إلى دليل شرعي، والأمور مو بهذه الطريقة السائبة، وعلمائنا باحثين في هذه المسائل، ويأتي كتاب الأعمدة في الجرائد يستنبطون ما يشاءون وما لهم أي قيمة علمية، ولا أنه نعم قد يؤثرون على بعض الأشخاص غير المطلعين على القضايا الدينية وكيفية الاستنباط، لكن هو مسؤول عن هذا الرأي، يعني يحاسب حينما ينزل إلى عالم البرزخ، يحاسب على هذا القول، مو أنه هذه الجرائد مسوين لها ملف كامل المنكر ونكير، المحاسبين في القبر راح يطلعون لها الملفات، أنت كتبت المقالة في اليوم الفلاني قلت حقوق المرأة السياسية، استنبط من خلال خطبة الزهراء عليه السلام، يلا بين لك كيفية الاستنباط، دارس شيء أنت من أصول الفقه، والحساب دقيق هناك، يعني الإنسان ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، حتى الصغيرة الآن الإنسان حتى لو شيء صغير الآن يسوي قاعد شذي من فاضي بطالي، يسألون هاي القاعدة أنت ايش قاعد تسوي فيها فاضي؟ ليش فاضي؟ تقدر الحين تقدر تقول سبحان الله، تقدر تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، هذه الفترات لا تضيع من الإنسان. أنت بالسيارة الآن قادم إلى الحوزة، فكرك مشغول بشنو؟ ضروري حتى الفكر، لأن الله عز وجل مطلع على فكر الإنسان، حتى الملائكة يشوفون فكر الإنسان شي يدور فيه، وهذا يسجل على الإنسان. نعم في بعض القضايا ما في حساب، لكن في المقابل ضيع وقته في التفكير بأمر أو عدم التفكير، صفحة بيضة شاشة بيضة عنده ما قاعد يفكر بشيء. تجد أحيانا بعض الناس قاعدين بالطريقة قاعدين تسأله بشو تفكر، ها ماكو شيء. ليش ماكو شيء؟ أنت إنسان هذا الوقت محسوب عليك، هذا الوقت تقدر تشغل بشيء آخر، والآن عندك سبحانيات صلوات تقدر تشغل هذا الوقت، وأثقل شيء في الميزان الصلاة على محمد وآل محمد، فتقل الميزان الموجود عندك، ليش تخلي التفكير بشيء جانبي أو عدم التفكير؟ لأن نحتاج أن فكرنا الآن أنت قاعد تأخذ هذه المواد، حينما تروح للسيارة فكر بالأشياء اللي قاعد تأخذها، راجع خلال وجودك في السيارة. أحد الأشخاص يقول أنا حفظت القرآن الكريم في السيارة بهذه المسافات اللي يقطعها، حاط له شريط ويكرر مع الشريط، حفظ القرآن الكريم خلال وجوده داخل السيارة، 10 سنوات في السيارة قاعد ينتقل من مكان إلى مكان، يروح الدوام يقطع 20 كيلو 30 كيلو، يظل أحيانا الصبح بهذا الازدحام ساعة لا ربع على ما يصل الدوام، ساعة لا ربع محسوبة من عمرك، لذلك هذه الساعة لا ربع استغلها لأنك تقدر تنتج فيها. أحد العلماء يقول أنه أنت الآن تدخل الحمام وأنت بكرامة، هذا الوقت محسوب من عمرك ولا ما محسوب من عمرك؟ وأنت قاعد فاضي بطال، يقول اشغل حط لك كتاب بالحمام اقرأ. أحد العلماء يقول أنا أقرأ حاط لي كتاب بالحمام وأنت بكرامة، يقرأ هذا الكتاب، يقول هذا الوقت محسوب من عمري حتى لو كانت دقائق معدودة. حاولوا تقدرون الآن الحمد لله النقالات موجودة، تقدر تسجل لك درس وما يضر أنه في الحمام تسمع، ترى ما في شيء، لأنه ذكر الله على كل حال مطلوب، الإنسان مستحب له أن يذكر الله وهو موجود في الحمام، الروايات موجودة عندنا أنه ذكر الله حسن على كل حال، الإنسان وهو جالس الحمد لله الحمد لله لهذه العافية الموجودة عنده، فالإنسان يحمد الله حتى في الحمام، اللسان يكون لهج بذكر الله. فهذه الأوقات لا تضيع من الإنسان، لو تحسبها خلال اليوم قد تمتد 4 ساعات 5 ساعات الإنسان ضيعها في لا شيء، اجعل هذه 5 ساعات أنت في شيء تستطيع أن تكسب وتحرك هذا العداد الأخروي الموجود عندك. صححون حق بعض، أنتم هدف المباحثة أنكم تتقنون هذه المسألة على تتقنها، لا أخطأ في الشرح، يعني مو أنه أخطأ في الاستنباط، يشرح غلط البقية يصلحون له. طبعا من يأتي إلى المباحثة يشترط أن دارس عدل، مو أنه يأي مستمع يبي يدرس معاهم، لا يكون هو محضر في شكل جيد ويأتي إلى يقول أنا أستفيد أقعد، لا، دور المباحث أن الجميع يعمل قبل المباحث، ثم يأتي كل واحد مستعد شايل سلاحه، والآن يأتي للتكلم في مثل هذه الأمور. هذا العلم، فالعلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالاختبار ونحوه، وإنما يتحقق الاختبار فيما إذا كان المقلد، ولا المقلد، المقلد اللي يقلد يعني قادرا على تشخيص ذلك، يعني يكون من أهل الخبرة، مو إنسان عادي الحين تروح تسأل مسائل شرعية من العالم، ما تقدر تقيم هذا العالم، من اللي يقدر يقيم العالم؟ اللي يكون من أهل الخبرة. فإذا إذا كان المقلد من أهل الخبرة، نعم هو يستطيع أن يشخص، فهذا يكون لكلامه قيمة. فإذا إذا كان المقلد قادرا على تشخيص ذلك، نترك هذه المسألة إلى الغد إن شاء الله، حتى ناخذها بشكل مفصل. ما أخذنا اليوم، أخذنا ثلاثة أسطر بس، قبل كم درس يجب الرجوع في تعيين أو أنه الأعلم هو الأقدر، أخذنا تقريبا سطر ونصف الدرس. على كل هذا البطء، قد بعض الأساتذة يسرعون والطالب يطلع بشيء، لكن بهذه الطريقة البطيئة حتى تقدرون تتقنون هذه الرسالة العملية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.